لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. في عام 2017 وبعد حوالي 10 أشهر من نشر التحقيق الصحفي المعنون بذئاب تل أبيب، عقدت جلسة استماع أمام أعضاء الكنيسة الإسرائيلي. وأمام أعضاء المجلس جلس ديفيد هورفيتس، رئيس تحرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل. افتتح ديفيد شهادته بقوله: يستيقظ الآلاف من الإسرائيليين من النوم كل يوم ويذهبون لعملهم، عملهم المتمثل بسرقة أموال الناس من مختلف دول العالم. أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست احتيال من إذاعة ثمانية، البودكاست اللي يروي أحداث تحقيق في عالم الاحتيال. الحلقة الأخيرة: الجدار الرابع. في بداية تحقيقي بالموضوع ولما بديت ألاحظ نمط متكرر بالمكالمات مع المحتالين، حسيت أنهم موجودين في دولة واحدة أو في دول في منطقة واحدة، وكانت الفكرة أني أكمل مكالماتي وتحقيقي إلين ما أعرف الدولة وأروح لهم في نهاية التحقيق وأدخل على المكان اللي يشتغلون فيه وأنهي التحقيق هناك. لكن اكتشفت أنهم في مكان ما أقدر أروح له وانتهت كل الخطط. بس لو كانت تخيلاتكم مثل تخيلاتي أول ما عرفت هالمعلومة، وهو أن التحقيق يوقف هنا لأنك بتبدأ تتكلم عن تنظيمات إجرامية في أحياء عشوائية وخطيرة، فالأفضل أنكم ما تسترسلون بخيالكم، لأننا في الواقع راح نمشي في أرقى الشوارع بين ناطحات السحاب وعلى مرأة ومسمع من العالم. أول النتائج اللي تطلع لك إذا بحثت في الموضوع هي أخبار القبض على محتالين إسرائيليين في أمريكا وألمانيا وأستراليا. هالشي يعطيك تصور عن حجم العمليات اللي تدار ويخليك تعيد التفكير بكل المحتالين اللي كلموني، أبو عبد العزيز والدكتور ماجد وفاطمة الخالدي وحتى وديع الصافي. عصابات الاحتيال بالاستثمار الوهمي والفوركس موجودة بأماكن كثيرة بالعالم، لكنها في إسرائيل واسعة ومتطورة. عشان نفهم ليه لازم نفهم السياق التاريخي. البداية مع بداية الألفية. استثمرت إسرائيل في المجال التقني بوقت مبكر وشجعت على ريادة الأعمال في هالمجال، لدرجة أن وادي السيليكون الموجود في تل أبيب هو الحاضنة التقنية الأكبر في العالم بعد وادي السيليكون الموجود في أمريكا. ومن ضمن الشركات اللي طلعت هي الشركات اللي تقدم خدمات صناعة وتشغيل المنصات، يعني زي الشركات اللي تدفع لها اشتراك وتأسس لك موقع أو متجر إلكتروني وتوفر لك الدعم التقني كامل مقابل اشتراك سنوي. لكن المختلف في شركات المنصات هنا أن بعضها ما كانت تأخذ منك اشتراك سنوي، هي تأخذ حصة من الأرباح، لذلك تقدر تقول أنها كانت تتدخل نوعا ما بشغلك لأن يهمها جدا أنك تربح. ومن ضمن الشركات حقت المنصات طلعت شركات متخصصة بتأسيس منصات التداول الفوركس، وصار تحت هالشركة المشغلة العشرات من شركات الفوركس واللي هي قانونية بالكامل. ومع الوقت ومع زيادة شركات الفوركس بدأ التنافس يزيد فيما بينها، فبدت بعض الشركات تقلل من أخلاقياتها تجاه العملاء والمستثمرين وتحط بالعقد شروط تصعب على العميل أو المستثمر أنه يسحب فلوسه، مثل فكرة البونص.
يعني كيف أشتري؟ أنا ودي أعرف بالضبط وش الآلية اللي تستخدمون.
أنت اليوم طبعاً مثل ما قلت لك راح تدخل على سوق عالمي، مجالات واسعة، مجالات متعددة.
دعم الشركة اليوم الشركة قدمت لك الدعم المالي اللي هو 100%، يعني أخوي مازن المبلغ اللي أنت تدخل معانا فيه إحنا نقدم لك يا دعم. لو دخلت معانا 3,000 ريال إحنا نقدم لك بالمقابل 3,000 ريال لحتى تتداول بكمية أكثر وتحقق أرباح أكثر بإذن الله.
وفكرة البونص بدأت إنه أنت المستثمر ادخل وحنا بنعطيك مبلغ إضافي على رأس المال حقك. لكن من ضمن الشروط اللي يحطونها وما حد يقراها أنك ما تقدر تسحب أرباحك إلا بعد إجراء العدد الفلاني من الحوالات، والعدد يكون عالي واعتباطي لدرجة أنه ما حد يقدر يسحب فلوسه. لذا مع الوقت بدأ يوضح بأن شركات التداول اللي تستخدم الأساليب الملتوية هذه تكسب فلوس أكثر بكثير من الشركات القانونية، أنه باختصار تحولوا من التداول للنصب. ومن هنا بدأ توسع هذه الشركات لكل مكان في العالم خارج إسرائيل، وفتحوا فروع في أمريكا وبريطانيا وبلجيكا. ولأن كل سكان إسرائيل يتكلمون أقل شيء لغتين، بدوا اللي يتكلمون ألماني ينصبون على الألمان، واللي يتكلمون فرنسي ينصبون على الفرنسيين، واللي يتكلمون عربي ينصبون على العرب. لكن مع الوقت الضحايا في هالدول بدوا يكثرون وصاروا يشتكون وفاحت ريحة الاحتيال، فبدأت الجهات الأمنية والرقابية فيها تحقق بالموضوع واكتشفت النصبة وألقت القبض على المحتالين الموجودين على أراضيها، وصار الضحايا يطلعون بكثرة ويشتكون الشركات، مثل هالمسن الثمانيني البريطاني واللي سرقوا كل مدخراته وأجبروا يرجع من التقاعد يشتغل من جديد.
I'm having to continue working beyond at the age of 80, which I didn't want to do, to try to recover some of the debt I had.
وهنا جاء المنعطف الثاني في قصة هالشركات. صاروا يعرفون بأن الاحتيال على مجموعة من الدول صار خطير، دول مثل أمريكا وكندا وألمانيا وأستراليا، ولا عاد تسوى المخاطرة مقابل الربح اللي راح تحصله. لكن طلعت لهم مشكلة جديدة، وش تسوي بكمية الموظفين الموهوبين ذولا؟ ناس يقدرون يبيعون موية بحارة السقايين، وهل يفرطون بالمليارات اللي يدخلونها من الاحتيال سنوياً؟ الحل أنك تتوجه لدول ثانية بس ما وهمية، ويكون تعامل كل عن بعد، لأن الضحايا بالأخير ما يدرون أنت في أي دولة ولا يقدرون يوصلون لك في إسرائيل. ومن هنا تقريبا صارت كل الشركات نصابة. وفي هالوقت في حدود العام 2018 تقدر تلاحظ الإعلانات عندنا بدأت تكثر والضحايا بدأوا يطلعون. كل المعلومات اللي عرفتها من التحقيقات والأخبار الصحفية المنتشرة هنا وهناك كانت مهمة وفتحت عيني على عالم جديد. لكن الآن ودي أتكلم مع المحتالين نفسهم واسمعها منهم، بس ما حد كان راضي يتكلم معي. كان في ردتين فعل تصير لما أصارحهم أني أدري عن موقعهم. البعض كان يتمسك بالشخصية ويحاول يثبت لي أنه جنبي في الرياض وما يبعد عني إلا كم كيلو.
طيب وطلع موقع من الرابط.
طلع موقعك في إسرائيل في تل أبيب.
كيف يعني؟
والله يا أبو خالد لا
والله العظيم أنت قاعد تظلم الحين قسم بالله. لا كيف قاعد تقول إن أنا أخي الكريم موجود؟ يعني كيف يعني تقول إن أنا موجود في إسرائيل موجود في تل أبيب؟ يعني مش فاهم عليك استاذنا.
والبعض الآخر ينفعل ويبدأ يشتم ثم يقفل السماعة.
والله يا حبيب قلبي يا غالي أنا موجود في إسرائيل ولا في تل أبيب مثل ما أنت عم بتقول. تمام ويا ريت والله أنا صراحة أحب الإسرائيليين وأحب اليهوديين تحديدا لأنهم أحسن منك
معك. لذلك قررت أبدأ أبحث أنا بنفسي لعل وعسى أحد يبدأ يتكلم معي. في البداية دخلت لينكدين وبحثت عن موظفي التداول والفوركس في إسرائيل، وانصدمت أن النتائج اللي طلعت لي بالمئات. الناس اللي طلعوا لي بالبحث تتنوع الخلفيات الثقافية الأسماء، في أسماء عبرية وعربية وإنجليزية وإسبانية. بدأت أراسل مجموعة منهم طلبات اتصال، لكن للأسف خلال الساعات الأولى كل اللي راسلتهم حولوا حساباتهم لحسابات خاصة ولا ردوا علي. صراحة ما لومهم، أقدر أفهم الغرابة في أن صحفي اسمه مازن العتيبي من السعودية يتواصل معك. صح أن محاولتي في لينكدين ما نجحت، لكني جربت شيء ثاني ورحت أبحث بنفس أسماءهم في فيسبوك، والمرة هذه استخدمت اسم مختلف. حصلت مجموعة منهم في فيسبوك وراسلتهم على أساس أني مستثمر وحاب أفتح منصة فوركس وهمية ألعب على الناس فيها، لكن حتى هالحجة ما أقنعت أحد يتكلم معي. صار واضح لي أن موقفي كشخص مجهول يتواصل معهم من العدم ما راح يخلي أحد يثق فيني ويتكلم معي. لذا بعد بحث طويل قدرت لما رباح إحدى منتجي ثمانية في فلسطين الوصول لهم، ووافقوا يتكلمون معها. بعد الفاصل المحتالين. القاعدة الأولى، موظفي المبيعات دورهم أقرب لدور الممثل مع السيناريو، وكل ما كانوا ممثلين جيدين وملتزمين بالسيناريو كل ما زادت فرصهم من تحويل العميل الغير مهتم بالاستثمار إلى عميل جاهز للدفع. القاعدة الثانية، الممثل الجيد هو الممثل اللي يتقمص الدور تماما. هذه القواعد اقتبسها لكم من الدليل الإرشادي للموظفين في منظمات الاحتيال عند توظيفهم، والسبب أني أعرضها لكم الآن هو أننا على وشك نسمع مقابلات الأول مرة مع المحتالين وهم يكلموننا كناس طبيعيين خارج سياق البيع والاحتيال. تعرفون الشعور الغريب لما الممثل في الأفلام يكسر الجدار الرابع ويطالع الكاميرا مباشرة ويتكلم معها؟ بالضبط هذا الشعور اللي جاني أول ما سمعت المقابلات.
كل الوقت كل الوقت كل الوقت كنت مخبي اسمي الحقيقي، ولا مرة ممنوع، إذا في قانون واحد بهاي الشرك ممنوع أنك تستعملي اسمك الحقيقي، لأن أصحاب الشرك ما بدهن مشاكل. ما بفضل أعطيكي اسمي، بس سميت حالي على اسم أول زبون عندي، يعني كانت اللاست نيم تبعي هو منصور، وممنوع صورتك الحقيقية، ممنوع اسمك، ممنوع نمبر تليفونك، بيكون عندك سكايب فيك، سكايب فيك، فون نمبر فيك، إيميل فيك، everything.
ولأن كل شيء فيك خلونا نسميها أم منصور. ولو نبدأ معها من البدايات، هذه قصة أول واحد أقنعته يحول. على حسب كلامها تقول القصة ما تنسي.
أول مكالمة لإلي كانت مع واحد اسمه منصور، ولا ما بنساها هاي المكالمة. كان كتير مهم لإلي أثبت حالي، بما أنه أنا جيت عن طريق واحد تاني، فما كنتش بدي ياخذوا انطباع أولاني عني أنه هاي جاي عن طريق هذا الشاب، فبدنا نطبطب لها أو يلا بنمشي لها إياها. فكانوا بدهم يعملوا لي زي demonstration عشان يعلموني كيف بحكي ومش كيف بحكي، وأنا I was like لا شكرا، أعطوني طلعوني على التليفون دغري. فأخذت التليفون اتصلت لأول واحد طلع اسمه منصور، منصور طلعوا عقلاته على قده. أنا استغليت الموقف وقلت له اسمع يا أخي، هو كان أصله من السعودية بس ساكن في بريطانيا، وقلت له صرت أحكي معاه بالإنجليزي، وبتعرفي للأسف زلامنا العرب ما بتصدق الصبية تحكي معاهن، وكمان على التليفون، ولا من شافه ولا من دري، وبيعرفوش منين أصلي، فبسمحوا لحالهن يحكوا إيش ما بدهن ويتصرفوا إيش ما بدهن. ففكرني أنا أي بس flirting with him أو إشي، فما قبل يعطيني الكريدت كارد نمبر. بالآخر أنا قلت له اسمع I can't waste my time يعني أو هيك إشي، طلعت عليه بالعالي قلت له إذا بتحب أنت معاك الإيميل تبعي بتقدر ترجع لي بإيميل وأنا بس أفضى برجع لك. قال لي خلص خلص ولا زعلك، خدي $500 على الأشراي على الكريدت كارد. فأعطاني $500، كانت أول ساعة لي بالشغل، وكان البيج باس تبع الشركة واقف فوق راسي وعمل لي هيك هذا الوجه بوجهه إنه good job good job you're gonna stay، إنه أنت رح تضلي معنا أوكي أنت you're in.
قصص مثل هذه تشرح لك أكثر عن بيئة العمل في شركات الاحتيال دي والتنافسية اللي فيها، وإن قيمتك فيها مرتبطة بمعيار واضح وبسيط، كم المدة اللي تأخذها عشان تقنع أحد يحول فلوس. أم منصور هنا تشرح لنا طريقة انتقالها من وظيفة للثانية.
فمسكت حالي وطلعت، وبعد بالأصل يعني بالأساس نزلت طبقة واحدة كان بنيان كتير كبير برمات جان، اللي هني كانوا معروفين يعني هذيك المنطقة برمات جان اسمها منطقة البورصة، كلها هيك شركات هاي تيك، شركات بورصة، شركات بورصة حقيقية، وشركات تداول أونلاين اللي هي الفوركس والباينري. كان في واحد أنا كتير 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 أصحاب معاه، اللي هو قال لي اسمعي اتركي هاي الشركة اللي انت بتشتغلي فيها، تعالي احنا تحتك بالطابق الخامس. يعني خلصت شغل بنفس دقيقة اللي خلصت شغل، نزلت على مقابلة عمل بالطابق الخامس، نقبلت دغري، اشتغلت ساعتين حتى عشان يتأكدوا انه ما يقبلونيش على الفاضي. وتاني يوم بلشت
نزلت من دور لدور بنفس المبنى وحصلت وظيفة جديدة في المجال. موضوع سهولة التوظيف في المجال ورد اكثر من مرة مع الناس اللي قابلناه. على سبيل المثال هالشخص خلونا نسميه آدم يشرح لنا عن إجراءات توظيفه.
هلا الشيء كالتالي، أنا بعثت إيميل لل HR وتواصلوا معي دغري إنه زي كأنه فيش عن جد لازم يكون عندك مؤهلات أو أي شيء إنه بتقدر تدخل على المجال هيك بسهولة. ف
ليش يعني دغري بعد يوم؟
أنا فكرت والله إني دخلت واسطة يعني مبدئيا. إنه صديقي حكى عني فأنا خلص دخلت هيك، فكرت البروسيس أصعب، بس سألت الناس اللي كانوا كمان معي في يعني اللي دخلوا معي في نفس الوقت. في ناس شايفين الإعلان على الإنترنت إنه إعلان توظيف في كول سنتر ويجوا وقدموا على هذا الأساس. بس البروسيس مش كتير صعب، يعني أنت بتقدمي وبتتاخدي لأنه في تدريب زي كأنه بعدين بأهلك إنك أنت تحكي تليفونات.
المضحك في موضوع الاحتيال أنك تتوقع أن فيه إجراءات وبروتوكولات معقدة لقبولك في منظمة احتيال عابرة للدول، لكن الموضوع بسهولة قبولك كباريستا في ستاربكس.
كنت كتير كتير مكتئب لأنه صار لي سنة قاعد من وقت الكورونا ما فيش، يعني أنا شغلي كتير انتراكتيف وتفاعلي مع الناس، فصار لي سنة قاعد بلا شغل وهيك مرة من المرات هيك كثير اكتئبت وحسيت انه خلاص كل اشي سكر في وجهي. فحكيت لصديقي لي انه إذا في شغل وهيك، وهو دلني على الموضوع، هو بيشتغل هناك كان يعني. والغريب الموضوع إنه هو قال لي كتير مبسوط مع الطاقم والناس كتير لطيفين، والهن يعني هن ناس لطيفين والإدارة يعني لطيفة، بس يعني الشغل نفسه كتير بضغط. وفيش عندي يعني عندي موقف اللي هو سلبي، لأنه أنا مش فاهم كل إشي بالضبط عن الشغل يعني. اللي هي أنا زي كأنه أنا بس مرحلة التسويق، بس بعرفش إيش بيصير بعد بالضبط. ولا مرة قابلت حدا كمان يعني خاض التجربة بس من السايد التاني، اللي هو حدا يعني حدا هو جرب الفوركس لنقول. ويعني أنا بس بسوق لمنتج أنا بعرفش وين رح يروح بعدين.
لو تسمع كلام آدم خارج سياق الاحتيال بتحس إنه يتكلم عن بيئة ريادة أعمال تقليدية، الجميع فيها لطيف وعائلة واحدة، والجميع يتجاهل الحقيقة الضخمة اللي تسبح في الجو أنهم نصابين. وبالكلام عن بيئة العمل والموظفين دائم كان عندي فضول كيف هالمنظمات تشتغل. أقصد وشو التسلسل الإداري فيها؟ المحتالين اللي كانوا يكلموني أبو عبد العزيز والدكتور ماجد وغيرهم، هذول وين موقعهم من الشركات؟
مهم تفهمي أنه في two departments. أول واحدة اللي هي FTD first time depositors، أول مرة بتودع، وبعد FTD أنت بتتعاملي معاه بس هاي المرة، ممكن مثلا يخدك جمعة لأنه تخليه يحط المصاري، بس بعد ما يحط المصاري that's it. بنتقل لحدا للسكند ديبارتمنت اللي هي اسمها الريتنشن، وير ذي ريتين ذا كلاينت، يعني بيخلوا الكلاينت بيصيروا يسحبوا منه كمان 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 مصاري.
طول الوقت كنت اتوقع بان التسلسل عمودي، اللي يكلمك هو المحتال وفوقه مديره النصاب الكبير، وتطلع تطلع لين توصل مدير التنظيم. لكن المثير للاهتمام بان اللي كانوا يكلموني كلهم موظفي المبيعات، بمعنى لو حولت لهم من اول مكالمه ما راح يكلمونك مره ثانيه. اللي راح يكلمكم موظفين الحفاظ على العملاء، واللي بيحرصون انه ما يبقى ولا ريال في حسابك ما حولته. طيب الحين جاء الوقت اللي اقارن فيها واحده من اهم نتائج تحقيقي معهم. هل النص او سكريبت حقيقي؟ هل في شيء زي كذا؟
اول شيء كان في نص، طبعا كان في نص محدد ما كانش لازم تلتزمي فيه. النص هو الاشي المثالي عشان لسه بدور لك عليه، بجرب ألاقي لك إياه هون بشي محل، بس النص نفسه هو زي تمبليت لكيف البني آدم، أي بني آدم يعني، هو بالأساس بسيكولوجي يعني سايكولوجيكال على الآخر، إنه كيف تكسري زي تقول التلج بينك وبين الحدا اللي أنت عم تحكي معاه، كيف إنه تخليه يحس زي إنه أنت مش جاي تسرقيه أو جاي تضحكي عليه، بالعكس أنت جاي تساعديه، كيف تتقربي للزبون أكتر وأكتر. فالنص أجا عشان يساعدنا to sound more approachable لهدول الناس. ما كان لازم تلتزمي فيه للنص طبعا. أنا كنت أعمل نص لإلي لحالي، وتعلمت أحكي مع هدول المتصلين من التجربة، نتو من التجربة.
بالضبط، الاحتيال هو احتيال نفسي.
هاي انه هو نص to break the ice، مش اكتر من هيك، هو نص اللي هو حسب علم النفس. مرحبا، كيفك، شو اخبارك، هاي اذا عم تحكي مع واحد من لبنان او سوريا. اذا بتطلع على الاسم ومكتوب انه الدوله اللي سجل منها السعوديه، ما بتبلشي بمرحبا والسلام عليكم اخي كيف حالك، بتقولي له مثلا انه امك اردنيه وابوك فلسطيني وماما وبابا، وهي الاشياء بتغير التون، بتغير اللهجه، بتغير كيف بتحكي، بتدلعي ما بتدلعي، هاي الاشياء كلها you pick it up along the way. كان مكتوب بهذا النص أكم من إشي اللي هو financial، زي الأسماء المعينة للأشياء اللي ممكن الزبون يتداول فيها، زي الستوكس اللي هي الأسهم، leverage اللي هي منوف، نسيت شو بقولولها، كل هاي الأشياء الفاينانشال اللي أنت لازم تحكي له إياها، المصطلحات اللي بتخليك تبيني إنه أنت كتير فاهمة وأنت كتير بروفيشنال وأنت بتعرفي وأنت جاي من هذا المجال، أنت ما عندك فكرة، أنت أصلاً معكش بجروت رياضيات.
وهذا بالضبط اللي يوقع الكثير من الضحايا، وهالشي يوضح لك من النصبة الأولى. يقولون لك كلام كثير يبدو في ظاهرة كلام علمي معقد، بينما هو كلام فاضي.
هلا السكريبت هو أول شيء مقسم لأجزاء. أول شيء بتحكي عن بتعرف عن حالك وليش عم تتصلي، بعدين بعد هذا الشيء بتتعرف على الشخص عشان تقرب عليه أكتر، إنه قديش عمرك، شو بتشتغل، كذا، هالاشياء، وعشان مثلا اذا عرفت انه عطل عن العمل اه طيب هي فرصه منيحه انه انت تحقق مصدر دخل اضافي او كذا، واذا حدا قال لك عندي كتير مصاري وبعرفش ايش اكيد مش رح تقولي له هي انه اه رح تحقق مصدر دخل اكتر لانه مش بحاجه هو، بس ممكن يعني تعملي اشياء انه يعني تحكي اشياء تانية لبعدين في المحادثه، انه مثلا لشخص معه كتير مصاري مثلا بنفع تحكي له انه يتصري على موضوع انه يدفع اكتر مصاري مثلا من انه يدفع المينيموم اللي بيقدر يحطه في المنصة.
في شيء مثير للاهتمام بكلام آدم من البداية، في شيء مدري اذا اسميه تأنيب ضمير او احساس بالذنب او شعوره برخص الوظيفة اللي يشتغل فيها. الشيء كان يطلع احيانا مع ام منصور بس نادرا.
في الناس كمان اللي بتكون كتير عن جد معهاش مصاري، وانت بالاخر تعمل اشي كتير 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 مقرف وبتخنعيها تحط اخر 500 دولار. انا طلع لي برا واحد لاجئ سوري بسويسرا اللي قال لي بتعرفي شو يا اختي انت ولا اقنعتيني، هاي اخر 500 دولار، انا اجيت 1000 دولار على سويسرا وانا لاجئ انا سوري، انا هربت من الدمار من القتل من العنف بسوريا، وانا مأمن لك انا حطت ايدي وايدين ولادي كلهن بين يعني حياتي وحياه ولادي كلهن بين ايديكي. وانا وقتها كربجت ايدي، فرزت ايدي على الفاره على الماوس تبع اللابتوب وما قدرت اكمل وما قدرت اخذ منه المصاري.
أحياناً لما تفكر بالمحتالين تتخيلهم بالصورة التقليدية للمجرمين، يجلسون على كراسي جلدية قدام مكاتب خشبية ويدخنون سيجار ويسرقون العالم بقلب بارد، لكن تسمع قصص مثل ذي تربك وتخليك تعيد تقييمهم. لكنك بعدها تتذكر سعيد والناس اللي زيه اللي ضاعت حياتهم حرفياً بسببهم، وترجع تتذكر ليش نسميهم محتالين.
والبيوعدوا بأرباح وبيوعدوا بأشياء يعني إنه ادخل ومش ادخل، وبحاولوا يضغطوا عليه قد ما بيقدروا إنه يدخل، لو معوش مصاري يتداين ويدخل وهيك. يعني طبيعة السيلز لازم يشوف البني آدم ككيس مصاري يطلع منه مصاري، لأنه برضه معاشه تاع السيلز بيعتمد كتير على قديش بدخل زباين، قديش بجيب يعني ديبوزيتس بالشركة بأي طريقة كانت، مش مهم يعني هيك. يعني لازم تاع السيلز ما يكونش عنده نتف الضمير عشان يعرف يشتغل ويعرف يعني يجيب مصاري معاش منيح.
هذا الشخص من قسم خدمة العملاء واسمه المستعار جليل، يعمل في هالمجال من 3 سنوات ويقول انه راح يترك قريب لان نفسيته تعبت على حسب كلامه.
أنا يعني كانت وظيفتي شوي أشرف من السيلز والريتنشن، يعني كاستمر سيرفيس وظيفتي أساعد الزبون بالآخر، بس كنت أحس بالذنب يعني بالآخر، كنت أحس حالي جزء من هاي المنظومة مع أني لا أنا بقنع ولا بحكي له شو يسوي ولا، بس برضه كنت أحزن عليهم كتير. يعني ملان لاجئين كانوا يخسروا وملان عالم ضربت حياتها يعني بعد ما دخلوا بهذا الاشي. كنت احاول قدر الامكان بالشغل اني يعني ما احكي لهم مش اودعوا او اني اشتتهم انه خلص يروحوا بطريقة غير مباشرة، بس انه بالاخر صراحة بعد 3 سنين انا تركت الشغل لانه خلص تعبت نفسيتي من الشغل، ما قدرتش اكمل فيه يعني ما شفتش حالي فيه.
في الوقت اللي وصلتني فيه التسجيلات الأخيرة اللي عرفتها في هالحلقة كنت محتار هل أعرضها من الأساس؟ كيف أعرضها؟ لأن المهنية الصحفية تتطلب مني أني أكون محايد، ويمكن ما أسميهم محتالين حتى، لكن وش أسميهم؟ موظفين في شركات الاستثمار المحتالة؟ يعني محتالين. وفي نفس الوقت حسيت أن من واجبي أني أحاول أفهمهم، مو بشرط أتعاطف معهم لكن على الأقل أحاول أفهمهم، مثلا كيف يمنطقون شغلهم اللي يسوونه، يعني من يصحون من النوم وهم يسرقون العالم كيف يقدرون يكملون حياتهم بشكل سوي. أقرب محاولة فهم وصلت لها كذا، أنت ممثل وعندك سكريبت، كل شيء تقوله مو بحقيقي وشخصيتك وقت العمل مو بحقيقية ولا الناس اللي تتعامل معهم حتى هم مو بحقيقيين، لكن الناس اللي يتعاملون معهم أنا تكلمت معهم وهم ناس حقيقيين عندهم أحلام وطموحات وعائلة وسمعة ومستقبل، كل ضاع بسبب الاحتيال. خلوني أرجع لأسئلتي الأساسية واللي طرحتها في الحلقة الأولى وجاوب عليها ببساطة. منهم هم شركات استثمارية وهمية، وين موجودين؟ في دول كثيرة ومن أهمها إسرائيل. وليه ما حد قادر يوقفهم؟ لأكثر من سبب. أولاً لأنهم يستخدمون أسماء وبيانات وهمية بالكامل، فأنت ما تدري من قاعد تتكلم. السبب الآخر لأنهم في إسرائيل، صعب توصلهم وتوقفهم. السؤال الآن، وبعدين؟ لو بتسألوني عن حلمي الفعلي، كنت بقولكم أني أكمل التحقيق لما لا نهاية، وارجع فلوس سعيد اللي انسرقت وفلوس باقي الضحايا، وأكمل توغلي في منظمات الاحتيال، وأقابل الثري الشرير اللي توصل لك كل الفلوس في النهاية. لكني صحفي، مهمتي تكتمل لما أكشف الغطاء عن قصص الناس ويوصل صوتهم الأبعد مكان ممكن يوصل. هذه هي زاويتنا من العالم. الشغل في الصحافة يخليك تشوف كل يوم شيء جديد، لكنه في الحقيقة ما هو جديد، هو قديم ومكرر، بس يرجع بأوجه وحالات جديدة. أقدر أروح لأقدم قصة غطيتها وألقى شبيه فيها يصير اليوم، شبيه فيها لدرجة أنك تشك أنها مكررة، لدرجة أن الأسماء والأشكال والقصص مع مرور الوقت تبدأ تختلط بشكل مربك. ولذا بكرة بيجي سعيد جديد، وبيجي أبو عبد العزيز جديد، وبتلف العجلة اللي ما توقف، ودائما بيكون في محتال، ودائما بيكون في ضحية. ألو،
تتواصل مع أختك أم عبد الله، خريجة جامعة ستانفورد ورقة ثانية في العلوم الاقتصادية. قل لي أخوي ميزة، من باب الاحترام، أبو مين أنادي حضرتك؟
أبو سعد.
أبو سعد، الله يخلي لك يا ويخلي لك أخوانا يا رب.
ألو،
ماجد الانقذاب، أخوك أبو خالد.
السلام عليكم.
والله أنا أبو خالد، شو رأيك؟
أي أهلا.
من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، الخير عشر أجزاء وأفضلها التجارة، إذا أخذ الحق وأعطى الحق الرسول
عليه الصلاة والسلام.
ألو، وطبعا ما نقدمين هذا الشيء بالمجان. اليوم ما راح الحج إلا لطالب المغفرة، صحيح؟
صحيح.
ما تقول الحريم عندنا الذهب زينة وخزينة.
صح صح
صحيح، لأن هذا اليوم قانون المملكة رقم 7390 الذي يمصك الآتي. إذا كانت الشركة آمنة ومؤمنة ومتعاقدة مع هيئات سوق المال ووزارة التجارة، فإجباري تواجد وسيط مالي حامل الجنسية السعودية لضمان حق المواطن السعودي أي عمليات نصب أو احتيال.
شكرا لاستماعكم، هذه كانت الحلقة الأخيرة من هالموسم من احتيال، لكننا بنرجع لكم موسم ثاني قريب، فلا تنسوا الاشتراك بالبودكاست في حال ما اشتركتوا، وارسلوا لنا مقترحاتكم وأفكاركم للمواسم القادمة على إيميل البودكاست الموجود في الوصف. ولأنها الحلقة الأخيرة، ودي أخذ وقت زيادة في شكر الأشخاص اللي ساهموا في صناعة هالمشروع خلال السنة ونص اللي راحت. شكرا لعبد الرحمن أبو مالح، اللي أتوقع كان أول واحد أطرح له فكرة الاحتيال، وأول واحد اقترح تحويل هالبودكاست مستقل. في ذاك الوقت كنا نشوف عبد الرحمن في المكتب وعادي نجلس ونسولف معه قبل ما تتغير الأمور. شكرا لسمر سليمان اللي كانت المشرفة على المحتوى في الشهور الأولى من الشغل على هالبودكاست. شكرا لصالح العطر، أحد أوائل الأشخاص اللي يسمعوا التسجيلات واللي أدار جانب الأعمال في الشهور الأولى بعد. شكرا لفريق الإنتاج الأول، ثمود بن محفوظ اللي سمع أهم التسجيلات وأعطاني ملاحظات عليها، وأيمن الحمادي وغيدة جمعان اللي ساعدوا في المهام البحثية للبودكاست. شكرا للأشخاص اللي أبدعوا في صناعة ونشر الحلقات الخمس هذه، أولهم شاري الحمود اللي في أول أسبوع عمل له اضطر يسمع كل تسجيلاتي مع المحتالين، واللي خطط وكتب كل كلمة سمعتوني أقراها. شكرا للمر رباح اللي هذه الحلقة الختامية ما كانت بتكون لولا مساهمتها الصحفية. شكرا لأحمد الحقيل اللي كان يراجع نص كل حلقة معي ومشاري، واللي إيمان بهالمشروع كان سبب في ظهوره بهالشكل الممتاز. شكرا لوليد العيسى اللي نفذ وأشرف على الإنتاج الصوتي لهالسلسلة، وكان مسؤول عن تفاصيل كثيرة أنا بنفسي ما انتبهت لها لما بدينا ننشر الحلقات. شكرا لصالح حداد اللي صنع أفضل موسيقى بودكاست عربي موجود اليوم. شكرا لمحمد الحسن اللي هندس ساعات وساعات من تسجيلاتي مع المحتالين عشان نستخدم كم دقيقة منها في الحلقات. شكرا لفريق التحرير الصوتي، وفاء عبد العالي وعبد الله المالكي وأحمد حامد. شكرا لميسم المنيع اللي أدارت المشروع في أصعب فتراته وأكثرها تأخيرات ومهام غير مسلمة. شكراً سحر سليمان على نفس الشيء، بودكاست مر بفترات صعبة كثيرة. شكراً فريق الأعمال فيصل الغامدي وأحمد تاج الدين على توفير كل الأشياء اللي احتجناها بحثياً وإبداعياً. شكراً لأسيل با عبد الله اللي صنعت فيديو الإطلاق الرهيب، واللي كانت من أوائل الناس اللي يسمعوا عن المشروع والشخص الأكثر حرصاً أني ما أخربه. شكراً ريفال غيلاني اللي صممت غلاف البودكاست وصممت غلاف كل حلقة وتشويقه كذلك. شكرا لجميل عبد الأحد اللي صنع تشويقات البودكاست المنشورة على التواصل الاجتماعي، وسلمى وعمر اللي دققت هذه التشويقات لغوياً، ونواف قوارش اللي كتب المنشورات اللي صاحبتها. شكراً للأنس الأهدل اللي أدار تسويق البودكاست ونشره، وشكراً للمودة كلاس المسؤولة عن النشر على منصات البودكاست، ومحمد عطالله المسؤول عن النشر على موقع ثمانية. شكراً لصالح باسلامة اللي أنقذنا في لوجستيات مقابلة الأستاذ سعيد. شكراً للأستاذ سعيد إن شاركنا قصته. شكراً للمحامي أيمن الشهري من مكتب ماجد السعيد. شكراً للأستاذ خالد الويحق من كامكو الاستثمارية. شكراً للأستاذ فراس الدهلوي على وقته وشرح المتاهة إعلانات جوجل. وشكراً لمعاذ العميرين ورامي مطلق وعبد الرحمن الطخيس وروان الفريح وعبد الله عبد الهادي على كونهم الجمهور الأول لهالبودكاست قبل إطلاقه. شكراً لكم جميعاً على استماعكم، وانتظروا احتيال في موسم القادم. أطول من نص شيء غيرتني اللي توي سجلته.